بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين للتوبة. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة من الدروس عنوانها تائب إلى الله. نسأل الله العظيم أن يحققنا بمقام التوبة طيلة حياتنا. فالسائب إلى الله تعالى يحتاج في أول طريقه إلى التوبة، وفي وسطه إلى التوبة، وفي آخره إلى التوبة. فالتوبة حاجة لكل من سلك درب الله تعالى. سبق في دروس الماضية أن التوبة هي الرجوع إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم، ويكون ذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. أنت منذ ولدت أكرمك الله تعالى مولود عن الفطرة، والفطرة معناها أنك تحب أوامر الله تعالى وتحب أن تطيعه، وتكره نواهي الله تعالى أن تقترفها. لا ترون أيها الإخوة إلى من أراد أن يشتري سلعة من السلع، يشتريها وهو مرتاح ومطمئن ومسرور ولا يخشى شيئا من شرائها. لكن من أراد أن يشتري مخدرة في نفسه انطواء كائنا من كان، لأن هذا المخدر مما نهى الله تعالى عنه. ألا ترون من أراد أن يعطي آخر مبلغا من المال ثمن سلعة أعطاه إياه على ملأ من الناس وهو مرتاح؟ من أراد أن يتصدق تصدق مثلا على ملأ أو في خفاء لكنه مرتاح. لكن من أراد أن يقدم رشوة، من أراد أن يسرق عياذا بالله تعالى، تجد بأنه يبحث عن الظلام لا يمر بذلك الاتجاه. أنت منذ ولدت مولودا على الفطرة، تحب أوامر الله وتحب أن تطيع أوامر الله، تسرك الطاعة وتسوءك المعصية. لكن الذي يحدث أن الشياطين ورفاق السوء والشهوات والنفس الأمارة بالسوء تجدالك وتأخذك من هذا الصراط المستقيم. فالتوبة هي الرجوع، أن ترجع إلى ما فطرت عليه وصبغت به منذ خلقك الله تعالى. التوبة أن ترجع إلى أوامر الله تعالى وإلى نواهيه. التوبة أن تترك المخالفات وتلتزم المأمورات. سبق حديث عن حكم التوبة وعن فوائد التوبة وعن أركان التوبة. وأركان التوبة خمسة: الإخلاص لله تعالى، والإقلاع عن الذنب أو التقصير، والندم على ما فات، لأنك مرت عليك أيام وأنت بعيد عن الله. حسبك هذه العقوبة، أنك ابتعدت عن ربك أياما أو أسابيع أو أشهر أو سنوات، الله يقبلك إذا رجعت. لكن هذه عقوبة شديدة. ذكروا بأن رجلا أطاع الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة، يبدو بأنه لما عصى ارتكب الأفاعيل. يوم من الأيام بعد 20 سنة من المعاصي رجع إلى بيته، يبدو بأنه مخمورا ثملا. نفض الله عنده في مراية، نظر في وجهه فرأى القطر في وجهه، رأى الظلم في وجهه. سبحان الله، رب كل بداية خاطب ربه قال: يا رب، أنا كنت طائعا لك والآن فعلت ما فعلت، إذا عدت إليك أن تقبلني. فكأنه سمع هاتفا يقول له: أطعتنا 20 سنة فأحببناك، وعصيتنا 20 سنة فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. الله بيقبلك إذا عدت إليه، لكن هي عقوبة شديدة أنك ابتعدت عنه 20 سنة أو 20 يوما أو 20 ساعة أو 20 دقيقة أو 20 ثانية. هذه من أكبر العقوبات الابتعاد عن حضرة الله تعالى. فكانوا الثوبة أن يندم على هذا البعد وهذا الجفاف، الإخلاص بالله تعالى وترك الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود مرة ثانية إلى ذلك السبيل البعيد عن حب الله تعالى. وخامسا وأخيرا أداره ما فات من الحقوق، سواء كان حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. ونحن من دروس متعددة نتكلم عن حقوق الله وكيف نتدارك ما فات، وعن حقوق العباد وكيف نتدارك ما فات. وكنا نتكلم في دروس مضت قريبة عن حقوق الأرحام، الأرحام عباد من العباد لكن لهم حق إضافي، وكيف نتدارك ما فات. واليوم آخر درس في تدارك ما فات من حقوق الأرحام. سبق أيها الإخوة أن للأرحام حقين، فحقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية النفقة والميراث، والحقوق المعنوية الوصل والعدل. واليوم آخر ما أحدثكم في الوصل في حقوق الأرحام وهو بر الوالدين. إذ من حق والديك عليك أن تبرهما، أن تقدم لهما كل خير، أن تطيعهما، أن تحسن إليهما، أن تكرمهما، هذا حق. فإذا تعدى امرؤ وأذنب وأساء وترك هذا الحق فهو ابتعد عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يدعوك إلى بر الوالدين. في الصراط المستقيم مكتوب ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فيه مكتوب ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فيه مكتوب ووصينا الإنسان بوالديه، فيه مكتوب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا الصراط المستقيم. ماذا على من عصى؟ ماذا على من أذنب؟ ماذا على من أبكى والديه؟ ماذا على من قهر والديه؟ ماذا على من عصى والديه؟ ماذا على من أساء لوالديه؟ ماذا على من لم ينفق على والديه؟ يمشي الحال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله واحسب. لابد أن يتدارك ما فات من الحقوق. فالآن الحديث عن بر الوالدين. من عصى الله تعالى في والديه بأن خالفهما في معروف، أو أغضبهما في غير حق، أو أبكاهما، أو قصر في طاعتهما والنفقة عليهما، فليرجع الآن فليضحكهما كما أبكاهما، فلا توبة له إلا بذلك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وقال جئتك لأبايعك على الهجرة. شو الهجرة يا أخوان؟ هذا أعظم عمل في الإسلام. سيهاجر من مكة إلى المدينة، فيترك أهله وداره وماله ويمضي إلى الله ورسوله. قال يا رسول الله جئتك لأبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد إلى فقره، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: بين أنا أطوف مع أبي حول البيت في ليلة ظلماء، وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي صوتا يهتف بنغم حزين شجي وهو يرضو. على حول الكعبة سيدنا الحسن مع والده سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ما في حول الكعبة حجر، ناس نايمين أصوات خافتة، وإذا أبي بيسمع صوتا شجيا وحزينا يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يخاطب رب العالمين على الصوت، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، أنا يا رب أجرم جريمة كبيرة دخلك. هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق بالحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ قال: فقال لي: يا بني، أما تسمع هذا الصوت؟ الحقه فلعلك أن تأتيني. قال: فخرجت أطلبه حتى انتهيت إلى المقام، مقام إبراهيم، وإذا هو قائم يصلي. وكان من شوي عم بينشد هذا النشيد: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، أنا وأنت مصلي. فقلت: أجب ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأوشز في صلاته واتبعه. فقال له أبي: ممن الرجل؟ قال: من الأرض. قال: ما اسمك؟ قال: منازل ابن لاحق. قال: ما شأنك وما قسمتك؟ قال: كنت شابا مقيما على اللهو والطرب، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول: يا بني، احذر هفوات الشباب وعثراتهم، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين بباله. قال: وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالعقوق، والعياذ بالله هو ينصحني وأنا أحكي معه كلام قبيح، أتصرف تصرفات سيئة. قال: فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فبالغت في عقوقه، فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو عليه. الله لا يبتلينا يا أخي، الله لا يبتلينا. دير بالك يا أخ أن يقسو قلب أبيك عليك، دير بالك أن يقسو قلب أمك عليك. قال: فخرج أبي حتى انتهى إلى البيت وتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهابه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل، ابن اسمه منازل، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. والله احدى الاخوات ساعتين بالشيخ محبين، حتى ابن عمره 16 17 18 سنه لا يزال هذا الولد يؤذي امه، يتكلم كلام عادي حتى ويزعجها. يوم الجمعة هن طالعين بالمئذنة بدهم يذكرون من أجل صلاة الجمعة، يبدو أزعجها أيضا وضايقها ويتكلم كلام قبيح، قالت له: روح بيت من هون يجيبوا لي إياك محمد. يطلع من البيت مع الساعتين بندق الباب بفوتوه محمولا قد مات، داعسته سيارة كاميون كبيرة مطحون راسه بين الزاويتين.
سحق.
دير بالك يا أيها الأخ، دير بالك يا أيتها الأخت، أن تؤذي، أن تؤذي أباك، أن تؤذي أمك، أن تسيء لأبيك، أن تسيء لأمك، صارت علاقتك مع رب العالمين وحق الوالدين كذب. بيمشي الحال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بيمشي الحال في دير الأدب، بيمشي الحال آخر ما في القرآن أبدا أبدا، إلى أن يسترضي أباه ويسترضي أمه، بعد هيك يحكي بيت الأدب، بعد هيك يحيي ليالي رمضان، بعد هيك يفطر الله، بعد هيك يقرأ القرآن. أما هو معتدي على حق أبيه وأمه، فهذا الأب دعا هذا الدعاء. يقول الابن لسيدنا علي، قال فوالله ما استتم أبي كلامه حتى نزل بما ترى، ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس. هذا الولد مشلول مصلي. قال فرجعت عن ذنبي ولم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني إلى أن أجابني. لما شاف الولد الشغلي عن جد مو مزح يعني، صار يتودد لأبوه، يتلاطف مع أبوه، يطلب السماح من أبيه. قال إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا فيه علي. قال له خلص حبيجي لنفس الأمر الذي دعيت حول الكعبة وأدعو لك. قال فسرت معه أريد مكة، فمات أبي في الطريق. قال فدفنته هناك وأقبلت آيسا، وأعظم ما بي أن ألقاه من التعيير أني لا أعرف بين الناس إلا بالمأخوذ بعقوق والديه. وأنا الناس صارت تقول عني، تشير لي، علمت بقصتي وعلمت بهذا الشلل، فيقولون هذا المأخوذ بعقوق والديك. فقال له أبي سيدنا علي أبشر فقد أتاك الغوث، والله لولا أنه سبق إليك من أبيك عفوا ما دعوت لك. بس لأنه أبوك يعني عفى عنك وجاي كان يدعو لك أنا سأدعو لك. ثم صلى أبي ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه بيده ودعا له مرات يردد أمره. أيها الإخوة، حق الوالدين وبر الوالدين أمر فرضه رب العالمين ولا يرضى الله تعالى عنك في سلوكك إلى الله تعالى أو في حياتك حتى يكون أبوك راضيا عنك وحتى تكون أمك راضية عنك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة بوقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الحديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع عظمة الجهاد في سبيل الله. والعلماء متفقون أن أفضل عمل على الإطلاق في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. الآن يا شباب ويا بنات، إليكم بعض مظاهر بر الوالدين. واحد، تعود أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه قال يا سيدي يا سيدتي. بيجيني أخ على العيادة هو شيخ سافر إلى الإمارات من 20 سنة أو أكثر، وصار له رتبة عالية جدا 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 في الإمارات، مكانة اجتماعية عالية، مكانة مالية عالية، مكانة دينية عالية. يجي على الشام يعني يزور أهله في كل عام، عمره في 60 سنة 55 سنة. جاء بأمه إلى العيادة ليعالج أسنانه. كنت كلما قلت له شو بتحب النوع نحطه في المسألة الفلانية؟ يقول لي سأل الأميرة كيمت بتحب الموعد الجاي؟ بيقول لي شوف الأميرة بيقول لها أمه الأميرة. فأنت إذا خاطبت أباك خاطبت أمك فخاطبه بألفاظ الاحترام. اثنين، لا تمشي أمام أحد من والديك بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عليه رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر، قال ما يقول لك هذا؟ قال أبي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أمام أبوك ما تناديه باسمه، قال نحن هيك متعودين، هذه عادة فقط، هذا أبوك مرفيا. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قيل لعمر بن هب كيف بر ابنك بك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي ولا ليلا إلا مشى أمامي، بالليل مشان يفتح له الطريق، ولا رقى سطحا وأنا فحل. الله شغلة ثانية، ما بيطلع على السطوح وأنا بكون تحت. ولا نطلع يا أخي شو ركز أرض الأسطوح منزوع الخزان المي، قال إذا أبوك أحب أطلع الأسطوح لا يروح. ثلاثة، لا تحب النظر لوالديك خاصة عند الظهر. كلمة أف معصية فاحذرها، هلا أكل مال الحرام معصية وكلمة أف كمان معصية. الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال ولا تقل لهما أف، هذا النهي وهذا النهي. إذا رأيت أحدهما يحمل شيئا فسارع في حمله وقدم له العون. إذا دخل أحدهما المكان الذي تجلس به فمن البر أن تقوم له وتسلم عليه وتحتفي بحضوره. أما أن تكون خارج على البيت وحامل أغراض وأنت قاعد الفرق على الكمبيوتر عم تكتب، قوم يا رجل جاء أبوك أو قاعد على الجوال عم يحكي كم يبعث رسالة لفيه، قوم يا رجل فاتت أمك. إذا خاطبت أحدهما فاخفض صوتك. عند الأكل معهما لا تبدأ الطعام قبلهم إلا أن يأذن لك. إذا نادى أحدهما فسارع بالتلبيه برضا نفس. ممكن تعمل حلقه وسمعه هذا اخوك يقول ادعو لوالديك خاصه في الصلاه، اظهر التودد لوالديك، لا تكثر الطلبات منهما. كثر خير ابوك يا اخي، انت قاعد عم تدرس تقرا وتكتب، كثر خيره عم بينفق عليك في دراستك وطعامك وشرابك، انا بدك تجوزني كمان. ليش بدك تشوف هذا يا اخي؟ قال معه مصاري، طيب معه مصاري وما بدك يجوزك، روح اشتغل انت، روح اتعب. قال يعطيني اجرة الدورة، مش يعطيك اجرة الدورة، بدي صار شغل عمرك 20 سنة، روح اشتغل بعد الظهر وجيب اجرة الدورة، وهو إذا أعطاك اجرة الدورة كثر خير، مفضي عليك. لا تكثر الطلبات منهما، إذا مرض أحدهما فلازمه مسبوقاته. احفظ أسرارهما، إذا أخطأت معهما فاعتذر، قدم لهما المال، أكرم إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك إكراما لهما. إذا كنت عندهما ورأيتهما منشغلين بأمر من البر أن تساعدهما. إذا انزعج منك أحدهما أو حزن من البر أن لا يمر يومك أو تطوى ليلتك حتى تقضيه. إذا أردت القيام بأمر مهم كسفر أو دراسة أو بيع دار أو اختيار زوجة فمن البر أن تستأذنهما وأن تستشيرهما. إذا طلبت إليك أمك وأبوك أن تقطع رحمك بأن لا تزورهم بأعمامك وأخوانك وإخوانك وأخواتك، فمن البر أن لا تطيعهم. وإذا طلبت أمك أن تطلق زوجتك فلا تفعل ولا تستجب لطلبه، وهذا من البر بهم. عن الحسن قال: قيل له: رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، قال الحسن: ليس الطلاق من برها في شيء. سأل رجل أطاعاً عن رجل له أم وامرأة، والأم لا تطاع إلا بطلاق المرأة، قال: ليتق الله في أمه وليصلها. قيل له: يفارق امرأته؟ قال: لا. إذا كنت متزوجاً تسكن بعيداً عنهما، فمن البر أن تكثر زيارتهم. إذا مات أحد والديك فمن البر الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وصلة أرحامهما وإكرام صديقهما. معرف شاب مسلط على نفسه، سبحان الله، بس كان مرضيا لأمه. ماتت أمه، كل يوم كل يوم كل يوم يروح القبر ويقرأ سورة ياسين كل يوم. سبحان الله، الله أكرمه. من الأخوان شيء عجيب، يعني فتح عليه بالمال بطريقة عجيبة، ثم فتح عليه بالصلاة. عنده مطعم صغير، شو يعني بدي أقول لك؟ هيك صغير، يعني والله أنت تمر أمام المحل لا يقبل له. يأتيه من يأكل عنده من علية القوم. مطعم هيك هيك. عجيب يعني، أنا ذهبت إليه وأنا أتحدث، أشوف شو هالمطعم وشو هالناس. سبحان الله، يعني شيء، المكان جدا بسيط، بس يأتيه يعني كبار القوى، وبيأخذ مال ما شاء الله فتح عليه بالمال شيء عجيب، وفتح عليه بالصلاة مع أنه سابقا كان مسرفا على الناس. سبحان الله، يدره دون. يا أيها الإخوة، هذا ختام حديث تدارك ما فات من حقوق الأرحام، والتوبة لا بد فيها من أن تتدارك. الركن الخامس أن تتدارك ما فات لك، سواء من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد عامة أو من حقوق أرحامك الخاصة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعل لأحد من العباد عندنا مظلمة، وأن يعيننا على إدارة ما فات من حقوق الله وحقوق العباد، وأن يرضي عنا قلوب آبائنا وأمهاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.